بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. نأخذ هذه المكالمات. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم. مجموعة أسئلة
سمحت. تفضل يا محمد.
هل ورد من الانتعال في الواحد واقف ممنوع؟
طيب،
وما هي الرحم الواجب وصلها؟
طيب،
ولما الواحد فوت صلاة يعني وانا دخل المسجد مثلا وفاتت الصلاة وقال لي امني، هل يجوز انه انا امه ولا لازم هو يكون الامام؟
يعني دخلت المسجد انت وشخص واحد يقول لك انت تصير الامام وانت تقول تصير انت تصير الامام، هذا قصدك؟
انا صليت جماعة معاهم وفاتت، قال لي عشان اصير جماعة صلي معي انت امام سنة تكون لك.
ها، يعني شخص فاتته قال لك صلي بي؟ ها
ايوه. طيب، الامام.
طيب طيب،
وهل صلي يعني هو بقى الامام، هل يصلي ثلاث ركعات وانا اصلي اثنين وابقى اللي معاه؟
ليش ثلاث ركعات؟ المغرب يعني
مثلا المغرب او عصر ولا يطلع يعني.
طيب
طيب، وبالنسبه لاذكار الصباح والمساء، في ذكر سبحان الله وبحمده 100 مره ولا اله الا الله وحده لا شريك له ومن كل الحمد لله شيء 100 مره. في الحديث في يعني انه اذا الواحد عايز يزيد، فهل عادي يزيد زيادة ثابتة؟
إن شاء الله.
وحكم ذكر الله أثناء الاستحمام؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير، إذا واحد سرق ولا شيء من مركز تجاري أو مول ما يعرف يرجعه فلوس، كيف؟ هل يجوز أن يتصدق؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يحييك. تفضل إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم شيخ. عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، هل يستحب قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث عند دخول الخلاء، وقول غفرانك عند الخروج من الخلاء، لمن لم يرد قضاء الحاجة كأن يكون مثلا دخل للغسل أو للوضوء، أم أن ذلك خاص بمن أراد قضاء الحاجة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، المؤذن اللي يؤذن لصلاة الجمعة يضع مثلا سجادته بعد صلاة الفجر، وإذا لم يضع سجادته فإن المأمومين يعني يحجزون له المكان من دون أن يطلب ذلك منهم، فهل ذلك جائز؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، حكم تعلم قراءة القرآن بالمقامات، لأن البعض مثلا عندما ننكر عليهم ذلك يقولون يعني احنا نتعلمها من دون استخدام آلات موسيقية، فهل إذا مثلا تعلم المقامات تعلم قراءة القرآن بالمقامات من دون استخدام هذه الآلات الموسيقية، هل هذا ذلك محرم كذلك أم أنه جائز؟
إن شاء الله يا إبراهيم.
جزاك الله خير الشيخ.
حياك الله. يلا أم محمد. أم محمد من اليمن، تفضل يا أختي. أم محمد راحت. يلا تفضل أم أحمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، صليت صلاة الظهر وشكيت أنه نسيت ركعة، فقمت جيت الركعة بعد قبل ما أسلم وسجدت وقرأت التشهد وسجدت سجود السهو، هل هذا صحيح عملي أم خطأ؟
جبت ركعة كاملة. ها
أيوة.
متى سجدت للسهو؟
قبل السلام.
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني قال تعالى: وقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. أنا في المعنى إنه ابتلاهم الله بشدة الفقر وضيق المعيشة والأمراض والآلام، وأن المرض والفقر من أشد أنواع البلاء. السؤال هل أي فقر أو مرض يعتبر ابتلاء أو غضب من الله على المبتلى بأنه مقصر في شيء أو مخطئ في شيء، حتى لو أنه كان مصلي وقائم كل حدود الله ومتصدي وذو خلقه، وقد يكون ما يعرف أنه هو مخطئ أو مقصر أو في شيء، يعني ما داري.
شاب أبشري أختي محمد.
تسلم، شكرا.
مرحبا أختي، أهلا. أم سلطان.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام. الله
شيخ لو سمحت، إذا كان واحد رايح يصلي العصر، بس كان هو يصلي العصر حسب إرهاق، هو يصلي يعني يصلي بس يسمع الإمام يصلي معه بس، ولا كان يعني ما يحس بالهاك، يعني كان نوم يجيب أثناء الصلاة، بعد انتهى من الصلاة هل يجوز يعيد الصلاة؟ ومتى يعيدها؟
إن شاء الله يا سلطان.
أي وقت
إن شاء الله.
الله يسلمك.
مرحبا. فضيلة شمسة.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
يا شيخ، هل يجوز أكل اللحوم في مطاعم أوروبا الغير مسلمة، حيث لا نعرف هل هي مذبوحة على الطريقة الإسلامية أو لا؟
إن شاء الله.
وإن أكلناها ونحن نعلم أنها غير مذبوحة، هل نأثم؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. أم محمد. تفضل يا محمد.
نعم
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ممكن تتكرمين تخفضين التلفزيون، اسمعين من الهاتف.
تسلم تسلم، خفضت.
يلا
عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
شيخنا، صلاة الوضوء، سنة الوضوء،
اي
يعني أنا أصليها مثل قبل الأذان بخمس دقائق أتوضأ، من يأذن أصلي سنة الوضوء وأبدأ بالواجب،
أي
هل هذا صحيح؟
إن شاء الله.
وسؤال الثاني، سؤال
نعم.
الثاني مثل بالليل أقعد قبل ما أنام أركع أربع ركعات أصليها ورا مع الفرض ورا السنة،
أي
فمن أقعد بالأربعة أصلي سبعة، يعني هاي تصير 11 من قيام الليل، تعتبر الشفع والوتر.
نعم.
زين، وشيخنا من السجود يعني من نسجد للسهو، هل بها سلام لو لا؟ أنا هاي ناسيتها، أنا أسمعها منك على طول، بس تدري الكبر.
الله يطيعك طولة العمر إن شاء الله.
تسلم
على طاعة إن شاء الله. أي تفضل.
يعني شوية أنا بالقرآن تدري تعليمي على قد حالي،
أي
يعني مثل كلمات أتهجاها مرات، يعني الشيطان يوسوس لي أقول بعد ما أقرأ هذا الله راح يحاسبني يمكن ده أغلط، مثل كلمات بالحروف أتهجاها.
أي نعم،
ما أقدر ألفظها زين. زين هذا هل علي أثم؟
إن شاء الله يا أم محمد.
تسلم، طال عمرك،
عساك الخير
إن شاء الله.
آمين، جزاك الله خير.
مرحبا. شكرا، يجعل ميزان حسناتك.
آمين.
إن شاء الله يرحمك
والديك. تفضلي نظام.
السلام عليكم يا شيخي. الله يعطيك الصحة والعافية يا رب.
عافيك.
معلش يا أخي، أنا يعني عمري 72 سنة.
نعم.
وعندي سؤال من شقين. أول سؤال، في رمضان أنا دخلت في مرض الضغط النازل، وأنا كنت أصوم يعني، فلما رحت الطبيب قال لي يا أخي ما بيصير الصوم، أنت بتسامك أنت بتنزل الضغط طبعا، فعشان هيك يعني فطرت حوالي 17 يوم.
نعم.
لكن هل ممكن هل أنا مثلا أدفع عليهم فلوس ولا كذا؟ لأنه ما زلت أنا بعديها يعني بخمسة ستة دخلت المستشفى صار عندي كورونا، هذا الشق الثاني، دخلت المستشفى صار عندي كورونا، ومن الكورونا دخلت يعني ثلاث مستشفيات دخلتهم، لسه طالع من 10 أيام، فدخل عندي التنفس كمان، نزل التنفس تبعي، يعني ما كنت صاحي على حالي بتاتا، يعني كنت أبول على نفسي، وحتى الحمام بينه وبينه خطوة، السسترات والممرضين يمشكوني يقول لي ما بصير تنزل على السرير، حتى سكروا السرير من على الجنبين عشان ما انزل من السرير افوت الحمام يعني.
نعم.
يقول لك يعني، فكنت اعاني انه ما اقدر ادخل الحمام، فقالوا لي انت كل شيء عملوا في 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 مكانك يعني، واحنا بننظف بننظف كل شيء. بس بعد فتره ان شاء الله الحمد لله رب العالمين رجع التنفس شوي علي، صرت انا اتحمم وفي مساعده زوجتي وممرضين تحممت، وبعدين صوبت على الصلاه. فالصلاه شو كيف اعمل عليها؟
ما صليت ابد ولا صليت؟
صليت بعدين خلص يعني بعد فتره صرت اصلي الحمد لله رب العالمين.
انا قصدي استاذ النظام، انا قصدي اثناء تنويمك في المستشفى ما صليت ها؟
أول ما دخلت المستشفى في مستشفى شحبوط صليت حوالي أسبوع ما كان لسه المرض يعني داخل.
وكم تركت الصلاة؟ كم تركت الصلاة من يوم؟
يعني حوالي 25 يوم يعني.
25 يوم. وطيب أنت كنت في وعيك هذه الأيام ولا ما كنت في وعيك؟
أنا كنت في وعي بس ما أقدر أفعل لأنه كنت تحبول على نفسي.
نعم نعم نعم.
فما مش طاهر يعني.
وقضيت 25 يوم قضيتهم؟
أي نعم. فكان يقول المبولة على السرير وكذا، فأنا حاسس حالي يعني ما أقدر أنزل حتى. طيب. يعني مرة جاءت هيك أمت على السرير، إجت السستر مسكونا قالوا لي كيف تقومي؟ قال أنا بدي أفوت الحمام مثلا. فتركت هيك قال لي طب تفضل فوت. فتت اللي أنا كنت أنا بنفسي كنت باحث على حطيح.
نعم.
شفت كيف أنك أنت مش متوازن.
يلا يلا الحمد لله يعني. أنت أهم شيء قضيت 25 يوم.
ما قضيت لسه.
لسه ما قضيتم ها؟
طيب. أنا من 10 أيام طالع بس حبيت أسأل شو اللي أعمل.
أبشر النظام أبشر.
بارك الله فيك. الله يبارك في مزار حسناتك.
مرحبا مرحبا أهلا وسهلا.
شكرا.
فضل أبو طارق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا طويل العمر يا شيخنا، أنا كنت في أول يوم عرفة صمت.
أيه؟
وانا عندي سكر زياده بشكل ما تصور. لما قبل تقريبا الساعه 6 تقريبا الساعه 6 او 6 لا شيء يعني نزل عني يعني عرق، ما عرق ما قدرت افطر. جابوا الولد قال لي ابوي افطر، قلت له ما اريد افطر، قال لي افطر ما قدرت افطر. بعدين بالعافي ما قدرت يعني كل ما اقدر اريد اصبر ما قدرت اصبر. اخر شيء قالوا لي افطر وفطر شيء. أيه. هل عليه شيء ولا ما عليه شيء؟ جزاك الله ألف خير وبارك الله فيك.
مرحبا أبو طارق. مرحبا مرحبا أم آلاء.
أيوة يا شيخ، السلام عليكم.
مرحبا. عليكم السلام وبركاته.
الله يعطيك الصحة والعافية يا شيخ.
عافيك. مرحبا.
عندي سؤالين شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، أنا أداوم منطقة بعيدة يعني مدرسة تقريبا مسافة 40 دقيقة أو 50 دقيقة، أحيانا توصل ساعة على حسب الزحمة، وداوم الفترة المسائية، فصلاة الظهر وصلاة العصر تكون في أثناء الدوام. فكيف هل أنا أقصرهم الحين؟ صار السنتين وهذه السنة الثالثة، أنا ما فاهمة يعني. أنا أقصرهم وأحيانا لما يتوفر عندي الوقت أصل كل صلاة في وقتها، لكن كيف بالنسبة
للقصر؟ متى أنت متى تتحركين من البيت؟
أتحرك من البيت الساعة 11
وتصلين هناك كم؟
أوصل هناك 12 وربع أحيانا 12 على حسب.
ومتى ترجعي من هناك؟
أرجع خمس ونص كذا.
يعني ترجعين تصلين بيتك قبل غروب الشمس؟
أيوة قبل غروب الشمس. فترة الشتاء يكون مؤذن المغرب خلاص.
صحيح صحيح. طيب.
أيوة.
يوميا تروحين تجين؟
أيوة يوميا
إن شاء الله. يا مالا أبشري.
أحسن.
مرحبا.
سؤال ثاني يا شيخ. السؤال الثاني.
أي.
يعني في حديث عن الرسول طف الله ما بقى يعني أفتي فيه ولا بأتكلم سموحة، بس أنا يعني لما أحصل من الناس إزعاج ولا تدخل في شؤوني ولا مضرة غيبة ونميمة يعني ما أألفهم أقطعهم نهائيا.
أي.
أفضل يعني أن يكون في سلام من بعيد، فهل هذا بيكون أنا مأثومة ولا شو بالضبط؟ مع أني يعني ما بالقرابة ما أرحم، مجرد أي. صداقة أو قرابة من بعيد، فأنا أفضل أن أقطعها نهائيا لأن أتعامل في البداية معهم على النية.
وأنت كنت تبغى تجيبين حديث، إيش الحديث هذا اللي أردت تجيبينه؟
لا خير من لا يألف ولا يؤلف.
ولا يؤلف. طيب أبشري. أيوه. أبشري إن شاء الله. أيوه. ما لا تسمعين. أحسن. الجواب. مرحبا.
جزاك الله خير. مع السلامة.
مرحبا. أم محمد.
ألو. السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا ريتي ما تبغي وبعدها أوصيهم بالصيام، صوموا على دوله.
أم محمد.
أيوة.
اتفضل، إيش سؤالك؟
سؤالي يا أبو، جارتي مات.
إيه.
وقال يصوموا على دوله عيال أربعة، يجوز؟
يصومون عنه؟
أيوة.
هو ما 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 صام رمضان ها؟
أيوة، اثنين رمضان ما صام عن عامي.
وأولاده يعني أربعة ها؟
أيوة، قد نصوم وافقوا، نصوم وافقوا.
إن شاء الله. طيب أبشر يا أم محمد.
أيوة، الصلاة قالوا كان يصلي يعني مش على القبلة، هم يرجعونه على القبلة وهو ما يصليش على القبلة.
ليش؟ كان في غير وعيه؟
أيوة، كان تعب. السؤال الثاني في مسمر ويدا.
أختك إيش؟
مسمر ويدا.
أختك ما فهمت إيش هذا؟
اسمها رويدة. رويدة قالت تغير اسمه.
اسمها رويدة.
أيوة، تغير اسمه.
كم عمرها؟
15.
وليش الآن تبغى تغير اسمها؟
قالت إنها بلع الآية أهل الكافرين منهم رويدة.
طيب طيب، بتزعلون كل اسم رويدة اليوم، الله يهديك بس أنت وأختك. طيب عندك سؤال ثالث؟
ها؟
يلا يلا يا محمد، بارك الله فيك محمد. تفضل.
مرحبا الشيخ، خلص الله، كيف حالك؟
مرحبا ومسهلا.
شيخ، أنا حرمة هني مطلقة
ايه،
ومصري عندي يعني حوالي 1000 ريال
ايه،
وخاصة انه معاش 80 فيها من الحكومة حوالي 80 ريال
ايه،
وعند أخوات موظفات يساعدنها وما نقدر حاجة على الخاشة ذنة.
نعم.
سأل عنه أنه عليه زكاة ولا ما عليه زكاة، ومن زمان خاشة ذنة من سنين.
طيب أبشر أبو محمد.
أنه عليه زكاة سنين كلها ولا لا؟
إن شاء الله تسمع العلم.
وإذا تخاف أنه تعطي حد في التجارة ولا شيء، وما مضمون الناس تروح فلوس تطيب لها.
إن شاء الله.
هذا واحد. الثاني سأل عن سنة الظهر.
إيه.
وصلنا العشاء. قبلها وبعدها يعني ثنتين يكفن ولا لا؟ نصلي 4
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. نكتفي. يلا بارك الله في الجميع. أرجع إلى، طبعا عندي أسئلة من اللقاء الأمس، ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت محمد من الشارقة بارك الله فيها سألت مجموعة أسئلة. تقول محمد بأني أنا سمعتك تقول بأن الصلاة على الكرسي ما تصلح، ما تصلون على الكرسي وشيء من هذا القبيل. أم محمد بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للفرض يجب على المسلم إذا أراد أن يصلي صلاة الفرض أن يقوم فيها، وذلك لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا الأمر الأول. بالنسبة للإنسان العاجز عن القيام في الفرض، ما يقدر يقوم في الفرض، عنده عملية، مريض، كبير في السن، عنده هشاشة عظام، عنده مفاصل ركبة، ما يقدر، لو قام طاح يصلي على الكرسي الحمد لله. أنا دائما أقول والناس تسمعني وتشوفني أقول صلي على الكرسي اللي ما يستطيع القيام. أما النفل يجوز للإنسان اللي ما يستطيع، يجوز للإنسان اللي يستطيع القيام يصلي قاعد ما في مشكلة، لكن أجرى على النص بالنسبة للنافلة، يعني السنة التطوع. لو جاء إنسان بعز شبابه عمره 20 سنة عمره 30 سنة ها، قال لا أنا ما أبغى أصلي السنة قائم، أبغى أصلي جالس، كنا له صلي صلاتك صحيحة، لكن على النصف من حيث الأجر. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. فيا أم محمد الله يرضيك، إذا كنت غير قادرة على القيام في الفرض كيف تكلفين نفسك ما لا تطيقين؟ والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لا تصلين على الكرسي أو تصلين على الأرض جالسة، ولله الحمد والمنة. أم محمد تقول بأنها يعني أصيبت بكورونا ودخلت المستشفى، تقول يعني بقيت فترة أصلي لكن قصر وجمع، وبعدين في صلوات ما صليتها الآن أقضيها، هل أقضي معها السنة قبل الفرض أو قبل النفل؟ وذكرت مسألة صلاة العشاء والمغرب والظهر والعصر قصر، تقول 18 يوم وأنا أقصر. أما محمد الحمد لله على سلامتك، الحمد لله اللي كتب لك العافية والشفاء. أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لكل صلاة تركتيها أيام مرض كورونا تقضينها الآن، تقضينها يجب عليك أن تقضينها، وتنوين أن تقضي حينما تقومين للقضاء الصلوات حق اليوم الأول ثم الصلوات حق اليوم الثاني، وبهذه الطريقة تقولين والله أنا حابة أصلي السنة معه، الله يعطيك العافية ويقويك ويؤجرك بالنسبة للسنن الرواتب، لكن ما يلزمك، أنت الآن ذمتك مشغولة بالفرض، تقومين تقضين الفرض يوميا، تهتمين بالفرض، إذا صار عندك فرصة وقت الضحى اقضي اليوم الأول، اليوم الأول اقضي، إذا صار عندك فرصة بين الظهر والعصر اقضي اليوم الثاني، فرصة بين المغرب والعشاء اقضي اليوم الثالث، بهذه الطريقة تبدأين بأول صلاة تركتيها وتكملين، بارك الله فيك. بالنسبة للقصر والجمع رضي الله عنك يا محمد، هذا في السفر، القصر كل قصر يشرع معه الجمع وليس كل جمع يشرع معه القصر، فالمسافر يقصر ويجمع، المقيم إذا احتاج إلى الجمع ما يقصر، يصلي الرباعية رباعية ما يقصرها إلا ركعتين، وللأسف هذه موجودة عند كثير من الناس الآن، يقول ما دام أني أجمع وهو مريض في البلد يروح يقصر الصلاة، وهذا غلط، الصلاة غير صحيحة، أنت الآن ملزومة يا أم محمد أنك تقضين الصلوات هذه حق 18 يوم اللي قصرتيها الظهر والعصر والعشاء، لابد عندك الفجر والمغرب الحمد لله هذه، لأن ما تقصر تقضين 18 يوم على راحتك وعلى قدرتك الظهر والعصر والعشاء، لأنك أنت ما صليتي صلاة كاملة، صليتي صلاة ناقصة، القصر في السفر وليس في الحضر، كل قصر يشرع معه الجمع وليس كل جمع يشرع معه القصر، الآن المقيم يجمع أحيانا، المرأة المستحاضة تجمع لكن ما تقصر، بارك الله فيك، اقضي هذه كلها واهتمي بالفرض يا أم محمد، لا تهتمين بالسنة الآن، أنت الآن عندك أيام كثيرة للقضاء، الأولات اللي تركتيها واللي قصرتيها أيضا 18 يوم، فعندك عدد كبير، حاول يوميا أنك تشغلين عمرك ونفسك بقضاء الفريضة، بارك الله فيك. أم محمد تقول أنا أحيانا أقوم متأخرة لصلاة الصبح، فهل أصلي يعني السنة أولا ثم الفرض؟ أم محمد بارك الله فيك، إذا أنت استيقظتي وباقي على طلوع الشمس وقت، هذا الوقت يتسع لصلاة السنة والفريضة، نعم تصلين السنة أولا ركعتين، تقرأين بعد الفاتحة في الركعة الأولى بيقول يا أيها الكافرون، وبالركعة الثانية بعد الفاتحة بيقول هو الله أحد، ثم تصلين الفرض. تقولين لا أنا والله الآن استيقظت متأخرة وباقي على طلوع الشمس 5 دقائق، لا ما يصلح، صلي الفرض بارك الله فيك، وبعدين بعد ما تنتهي من صلاة الفرض إذا بقي وقت تقضين النافلة، إذا ما بقي وقت تأخرين النافلة إلى وقت الضحى تصلينها قضاء. أبو أحمد من أمريكا بارك الله فيه قال يعني يسأل بالنسبة للحم الخنزير، يقول محرم في شريعتنا، يسأل يقول هل حكم العظم والجلد وكذا، يقول نفس الحكم، يعني هناك مثلا أشياء تستعمل أو أدوية تستعمل من العظم من الجلد الألبسة أيضا. أبو أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للخنزير طبعا محرم بالإجماع، فالله جل وعلا حرمه في كتابه العزيز، والنبي عليه الصلاة والسلام حرمه في سنته المطهرة التي هي الوحي الثاني، والإجماع منعقد على حرمة الخنزير، والتعبير عن اللحم في قول الله تعالى أو لحم خنزير، هذا عند علماء اللغة علماء الشرع وعلماء الأصول يسمى خرج مخرج الغالب، بمعنى أن التنصيص على اللحم، لأن اللحم هو الذي يؤكل، ولكن هذا لا يعني بأن بقية أجزاء الخنزير طاهرة أو حلال أبدا، وهذه قاعدة قرآنية معروفة، مثل قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، يعني المعنى أن الربيبة بنت الزوجة محرمة، ظاهر الآية إذا كانت في حجرك يعني في بيتك وتحت نظرك وتربيتك، وهذا خرج مخرج الغالب، يعني هل معنى هذا أن الربيبة اللي ما تعيش عند زوج الأم أنها غير محرمة؟ لا، هذا خرج مخرج الغالب، وهذه قاعدة مضطردة بارك الله فيك، نصوص كثيرة المجال ما يتسع لذكرها، يسمى خرج مخرج الغالب، ولذلك كل شحم كل لحم فهو شحم وليس كل شحم لحم، يعني الآن مثلا لو قال شخص والله ما آكل لحم الشات مثلا، ما أكل لحم الشات بالإجماع لو أكل شحم الشات حنث، بالإجماع لو أكل شحم الشات حنث، لأن اللحم يطلق على الشحم. لكن لو قال والله لا أكل الشحم ثم أكل اللحم قالوا ما يحنث، قالوا ما يحنث. ولذلك أخي الفاضل، الخنزير كله محرم، لحمه وشحمه وعظمه وجلده كل هذا محرم. طبعا عندنا أخي الفاضل الضرورات، قاعدة عريضة في الشريعة أن الضرورات تبيح المحظورات، بمعنى أن هذا العظم لو احتاج إليه مريض قالوا بأنه ما يمكن علاج هذا المريض، ما يمكن علاج هذا المريض إلا بهذه القطعة من العظم الخنزير، ممكن لأن الضرورات تبيح المحظورات، وهذا من كمال الشريعة ومن عظمة هذه الشريعة. قالوا والله بأن في شخص الآن حياته متوقفة على عضو معين أو جزئية وهذه غير موجودة إلا في الخنزير، هذه ضرورة بارك الله فيه، هذه ضرورة. بالنسبة لما يتعلق بما له حكم المنفصل بالنسبة للخنزير، هذه محل خلاف بين العلماء، مثل الشعر، شعر الخنزير محل خلاف، هل يصنع منه الخيوط، هل يخيط به، هل ممكن يستعمل في كذا، هذه محل مسألة خلافية، وسبق أني يعني لي جواب مطول حول هذه في لقاء سابق، يعني هذه المسألة أهون. لكن عموما اللحم والشحم والجلد والعظم كل هذا محرم، لأن هذا يعني تسري فيه النجاسة، تسري فيه النجاسة، لكن يباح في حال الضرورة، وهذه حالة استثنائية. والضرورة يا أخي الفاضل حالة يصل إليها الإنسان، إن لم يتناول المحرم هلك، هذا المعنى بارك الله فيك. إبراهيم من المغرب يقول ورثنا بيت، نحن والورثة بيت، يقول عندي أخي يقول مريض، قال إذا توفي أو إذا مت خلصوا هذا الديوني وأشيائي من حصتي، يقول هل هذا يعني كلامه صحيح؟ إبراهيم بارك الله فيك ورضي الله عنك، نعم كلامه صحيح. أنتم الآن ورثتم بيت، البيت هذا لا يملكه شخص واحد، وإنما يملكه شركاء متشاكسون مختلطون، كل واحد له نصيب، لو فرز لكل واحد أخذ حصة من هذا البيت. فأخوك الآن يقول إذا أنا الآن مريض، إذا قدر الله ومت فحصتي هذه اقضوا فيها ديوني، يجب عليكم وجوبا أول ما تصنعونه بعد وفاة الأخ أنكم تبيعون البيت وتوزعون الحصص، أو تجتمعون الإخوة وتقيمون حصة الأخ فيما لو إذا فرزت وعزلت وعرفت، مثلا أفترض والله مثلا تقدرونها ب5000 دينار مثلا، تقولون يلا نحن الإخوة جميعا ندفع 5000 ونعطيها للديون، وما بقي تكون لورثة الأخ، ما بقي يكون لورثة الأخ إن كان له أولاد وزوجة تكون لهم، بارك الله فيك يا إبراهيم. إبراهيم يقول أنا يعني مريض، عندي مرض وكذا، ما أستطيع الصلاة في وقتها، ممكن أجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ إبراهيم بارك الله فيك، يعني أنا فهمت من سؤالك عندك إشكالات صحية وإشكالات يعني مرضية ويصعب عليك وقتها. أخي الفاضل إذا كان الصعوبة بدنية، إذا كان لاحظ الصعوبة بدنية بأنه بمعنى أن يشق عليك الذهاب إلى المسجد لأنك تحتاج إلى جهد وتعب ولا تستطيع الوصول إلى دورة المياه المرحاض الذي في البيت ويشق عليك هذا الأمر، نعم تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، إما جمعا حقيقيا وإما جمعا صوريا، فإذا استطعت الجمع الصوري فهو أولى، وإذا لم تستطع لك أن تجمع جمعا حقيقيا. طيب ما معنى الجمع الصوري وما معنى الجمع الحقيقي؟ الجمع الحقيقي أنك تقدم الثانية مع الأولى، يعني العصر تقدمها بعد ما تصلي الظهر تقدم العصر معها، والعشاء بعد ما تصلي المغرب تقدم العشاء معها، هذا جمع حقيقي. الجمع الصوري أن تؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها، قبل العصر ب10 دقائق تصلي، ثم بعد ذلك تقوم بعدما يؤذن العصر تصلي العصر في وقتها، فيكون صليت كل صلاة في وقتها، الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها والمغرب والعشاء كذلك، المغرب والعشاء كذلك. طيب هذا متى
إذا كان عندك عجز بدني، عندك إرهاق، عندك تعب، عندك مرض، عندك كذا، هذا يكون الجمع. أما إذا قلت لي لا أنا عندي مشكلة في قضية الطهارة، وهي أنني عندي سلسبول، عندي استطلاق، عندي كذا، لا هذا ما يسوى لك الجمع يا أخي الفاضل ما دام عندك قدرة. فهذا تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة وتذهب وتصلي ولله الحمد. يعني أنت الآن لو توضأت ثم خرج منك البول أو الريح مثلا، وضوءك صحيح ما دام أنك توضأت عند إرادة الصلاة بعد دخول الوقت، وضوءك صحيح وصلاتك صحيحة، لأن هذا أمر ليس بإرادتك ولا باختيارك، فتذهب وتصلي حتى لو كان عندك هذا الأمر. تقول لي لا والله يشق علي، في صعوبة جدا، أعاني مشاكل، ترجع إلى النوع الأول اللي ذكرت لك وهو الجمع الصوري أو الحقيقي. أم أحمد من الشارقة سألت أيضا مجموعة أسئلة، تقول يعني بالنسبة لي ما يعني مثل الكرسي القرآن، ثوب الصلاة، أشياء من هذا القبيل، إذا وضعناها في المسجد هل تكون وقف؟ أخت الفاضل أم أحمد، هذا يرجع إلى نية الشخص، وأيضا أن يكون هذه مما ينتفع بها، يعني من أعمال البر، من أعمال البر. فثوب الصلاة من أعمال البر، إذا حطيتيه في المسجد مثلا ودخلت امرأة في مصلى النساء وما كان عندها ما يستر بدنها مثلا، وجدت هذا الثوب ولبسته، هذا وقف ولله الحمد تؤجرين عليه. أيضا القاعدة الشرعية تعظيم ما عظمه الله، فهذا الكرسي يعني يسهم إسهام كبير في تعظيم كتاب الله عز وجل، وضعتيه وقف، هذا وقف تؤجرين عليه، بارك الله فيك. أهم شيء أختي الفاضلة أن تكون الجهة المشرفة على المساجد تسمح بمثل هذا، لأنك تخشين تضعين هذه الأشياء ثم ما يعني ما تلبثين إلا وقد رأيتيها مرمية، لأن في نظام يحكم المساجد مثلا في ترتيبات معينة، فتستأذنين إمام المسجد، تستأذنين الجهة بأنك والله ستضعين ثياب للصلاة في مصلى النساء، وهذه مجموعة حامل أو كراسي لحمل المصحف، حاب إني أضعها في المسجد، تستأذنينهم أو تسلمينهم إياه وتكون وقف لك بحول الله. أم أحمد تسأل عن تفسير قول الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لهذه السورة ورد في، أو هذه الآية عفوا، ورد في سبب نزولها حديثان لا يصحان، ورد في سبب نزولها حديثان لا يصحان لا يصحان. ولذلك الراجح من قول أهل العلم من أهل التفسير أن هذه الآية فيها بيان بأن الله جل وعلا ما جعل للرجل في جوفه، ما جعل لرجل من قلبين في جوفه، يعني بأن خلق الله عز وجل الذي خلق عليه الناس أن الإنسان ليس له إلا هذه المضغة الواحدة وهي القلب، وهي القلب. وكل سبب من أسباب النزول ورد في دواوين السنة أو في كتب التفسير لا يصح، وإنما أراد الله عز وجل أن يبين عظمة خلق الإنسان، وأن الله تعالى خلق له قلبا واحدا وجعل العقل في هذا القلب، لهم قلوب لا يعقلون بها، وجعل هناك اتصال بين الدماغ وبين العقل الموجود في القلب، وهذا آية من آية الله عز وجل. ولذلك الإنسان أحيانا يعمل أكثر من عمل في لحظة واحدة وكذا، هذا يدل على عظيم خلق الله سبحانه وتعالى. أم أحمد تسأل تقول يعني بالنسبة لعمل المرأة في بيتها وفي شؤون البيت، يعني الزوج يقول أحيانا هذا واجب عليك، وتسأل عن حد الواجبات وما هو الواجب اللي على الزوج وما هو الواجب اللي على الزوج. أم أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للحياة الزوجية، حياة قائمة على العشرة بالمعروف، قال جل وعلا وعاشروهن بالمعروف، قال جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ولذلك الله جل وعلا قال وليس الذكر كالأنثى، فالله جل وعلا خلق وفرق، خلق الرجل وجعل له يعني أمور تناسبه، وخلق المرأة وجعل لها أمور تناسبها، وهذا خلق الله سبحانه وتعالى. ولذلك تكتمل الحياة بالقيام بقيام كل إنسان بدوره الذي أناطه الله عز وجل به، والذي جعل الجبلة والفطرة نزاع إليه مائل إليه، هذا خلق الله سبحانه وتعالى. ومنذ قديم الزمان المرأة هي عمود البيت، المرأة هي التي تقوم بالغسيل، تقوم بالطبخ، تقوم بغسل الملابس، تقوم بترتيب البيت، تقوم بكذا منذ قديم الزمان حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. والرجل مكلف بالقيام بالنفقة على البيت والأمور التي خارج البيت والاجتهاد، وهذا لا يمنع أن يشارك الرجل امرأته في البيت، لكن لكل واحد مهمة فريضة، هذا له فريضة وهذا لها فريضة، لكن ممكن أن أحدهما أيضا يخدم الآخر ويعين الآخر حتى تكتمل الحياة، حتى تكتمل الحياة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءت فاطمة التي هي أفضل أولاده وهي قطعة منه صلى الله عليه وسلم، كان يحبها حبا عظيما، كانت تحت علي بن أبي طالب، جاءت إلى بيت أبيها سيد المرسلين وأرت عائشة تشقق يداها من كثرة الرحى اللي تطحن فيه الحب وغسل البيت وتنظيف البيت، فقالت سمعت سبي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم أريد خادم أو خادمة، فكان رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل أخبرته عائشة، فذهب إلى بيت فاطمة يقول علي، فجلس بيني وبين، لما قمنا إليه قال مكانكما، لأنه كانوا على الفراش، كان على الفراش، فقال مكانكما، يقول علي فجلس بيني وبين فاطمة حتى إني لأجد برد قدمه في صدري صلى الله عليه وسلم، فقال لهما ألا أدلكما على خادم، ألا أدلكما على خير من خادم، إذا أخذتما مضجعيكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فإنها خير لكما من خادم. سئل علي تركت هذا ليلة؟ قال لا والله ولا ليلة صفين، ما ترك هذا العهد وهذه الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام. وقسم النبي عليه الصلاة والسلام العمل بينهما، فاطمة لها عمل البيت وعلي له العمل الخارج، هو الذي ينفق، هو الذي يعمل، هو الذي يحترف، هو الذي يعتمل يشتغل، هو الذي يأتي بالأشياء التي لا تحتملها المرأة، بهذا اكتملت الحياة الزوجية وبنيت الأسرة. هكذا أخت الفاضل، ولذلك ما في داعي لإثارة مثل هذه الأشياء والرجوع إلى بعض الكلام أو شذوذات الفقهاء مثلا، ما في داعي، لأن هذا حقيقة يربك الحياة الزوجية. الآن فطرة سليمة، ما يقوم بأعمال البيت إلا المرأة، ما يمكن أن يقوم، هناك أعمال ما يحسن الرجل القيام بها ولا يمكن أن يتقنها، إنما تتقنها المرأة، هي الله عز وجل خلقها وجعل هذه الأعمال لها. هناك أعمال ما يمكن للرجل أن يعني أن يقوم بها وإنما هي المرأة، وكذلك المرأة ما يمكن أن تقوم بهذه الأعمال وإنما يقوم بها الرجل بهذه الطريقة. لكن قضية أن يأتي الزوج بطريقة سلطوية فوقية فيها تعالي يجب عليك ويجب، لا هذا غير، هذا يتنافى مع المعاشرة بالمعروف، يتنافى مع المعاشرة بالمعروف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يشارك أهله في عمل البيت. سئلت عائشة كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، قالت كان يفلي ثوبه ويرقع دلوه ويخصف نعله ويحلب شاته، فإذا سمع المؤذن خرج صلى الله عليه وسلم. إذن هذه مشاركة، مشاركة في البيت، فيشارك الرجل في البيت، لكن هي مشاركة قائمة على مشاركة نفل، مشاركة من باب المساعدة والمعاونة، هذه قضايا وهذه قضايا. كما أن الزوج مطالب بالإنفاق على زوجته وجوبا، كذلك المرأة تقوم بهذه الأشياء. يا أم أحمد بارك الله فيك. أبو محمد من دبي يقول في حرمة زوجها، يقول لا تذهبين إلى صاحبتك فلانة، يقول كلما ذهبت تأتي بمشاكل، يقول تعاند وتذهب، يعني ما حكم هذه المرأة؟ أبو محمد بارك الله فيك، بارك الله فيك. بالنسبة لهذه المرأة إذا قال لها زوجها لا تذهبين تزورين فلانة وعند سبب مقنع في هذا، فيجب على المرأة أن تطيع زوجها، لأن زوجها لم يأمرها بمعصية الله وإنما أمرها بطاعة الله وأمرها بأمر في مصلحة لها ولأسرتها ولبيتها. فقد يرى الزوج ما لا ترى الزوجة، وقد يعلم الزوج ما لا علم للزوجة به، ولذلك يجب على الزوجة أن لا تخالف زوجها. كثير من النساء وللأسف الشديد يعني قال لها الزوج انتبهي من فلانة، لا تصادقينها، لا ترابعينها، لا تخاوينها، لا تذهبين معها، لا تجلسين معها، يعني أخذت الأمر بتساهل، وفي النهاية يعني كانت الكارثة ووقعت الطامة عليها وابتليت، وسبب ذلك أن ما طاعت زوجها. فالزوج إذا قال لزوجته لا تذهب، يجب عليها أن تستسلم لزوجها حتى لو لم يخبرها، لأن أحيانا قد يكون عند الزوج علم ما يحب أن يجرح مشاعر زوجته، ما يحب أنه يعني يعطي صورة سلبية سيئة عن هذه المرأة. فلذلك على المرأة أن تقول سمعا وطاعة، سمعا وطاعة، لأن الله عز وجل قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فما فائدة الزوج إذا كان يأمر بالأمر ولا يؤتمر وينهى عن الشيء ولا تنتهي عنه المرأة؟ ما دور الزوج إذن في هذا البيت؟ أي بيت ليس فيه زوج يطاع لا خير فيه، أي بيت ليس فيه زوج وأب يطاع لا خير في هذا البيت، هذا لا يسمى بيت، ما يسمى بيت. بيت في إنسان يأمر بالأمر ولا يؤتمر وينهى عن الشيء ولا ينتهى عنه، هذا ليس ببيت. ولذلك من المهم جدا أن يفهم الناس أن هذا البيت هو مملكة هذه الأسرة، وأن ملك الأسرة هو الأب، هو الذي يقوم على رعايته، وسيسأله الله عز وجل إن الله سائل كل راع عما استرعاه، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، مسؤول عن زوجته، مسؤول عن أولاده، مسؤول عن بيته، مسؤول عن الطالع والداخل، كل شيء سيسأله الله سبحانه وتعالى. فلذلك هذه المرأة يجب أن تتقي الله وأن تخاف الله ويخشى عليها العقوبة. لماذا؟ لأن عصت الله عز وجل في زوجها، وزوجها يطيع الله فيها ويريد لها الخير والستر، ويريد لها بناء البيت بناء طيب وخير وزاكي. فلذلك يجب عليها أن تنتهي، وما في مانع أن تقول له في سبب، إذا كان والله حاب يذكر لها السبب يذكر السبب، وإذا حاب يرى بأن ذكر السبب غير جيد يمكن تترتب عليه مفاسد راجحة، لا ما يلزم أنه يذكر السبب، ولا يلزم ولا يجب عليه أن تقول لازم تعلمني عن السبب، ما يلزم. بارك الله في الجميع. محمد من السودان سأل مجموعة أسئلة، يقول هل ورد النهي عن الانتعال برجل واحدة؟ محمد بارك الله فيك، الجواب نعم، ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل بنعل واحدة أو أن يمشي بنعل واحدة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يمشي الرجل يعني والمرأة بنعل واحدة، وذكر العلة وهي أن الشيطان يمشي بنعل واحدة. وطبعا هذا من أمور الغيب، من الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ الوحي أخبره بأن الشيطان يمشي بنعل واحدة، إذن المسلم لا يمشي بنعل واحدة، وإن إما أن ينتعل بالقدمين أو يمشي حافيا. محمد يقول من هي الرحم التي يجب صلته؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة للرحم درجات، أعظمهم الوالدين، أعظم الرحم الوالدين، وطبعا الأصول والفروع والحواشي. الأصول الأب والجد والأم، والأب والجد والجدة والأم والجد والجدة، كذلك الأبناء الفروع، الأبناء وأبناء الأبناء، الحواشي الإخوة والأخوات، وكذلك الفصول الأعمام والعمات، وطبعا الذي لهم اتصال عفوا، الحواشي الإخوة والأخوات. بالنسبة للأعمام والعمات والخالات والأخوال، هذول أيضا من الرحم بارك الله فيك. ثم المرتبة الثانية أولادهم، أولاد هؤلاء يأتون في المرتبة الثانية بارك الله فيك. محمد يسأل يقول بالنسبة للشخص اللي تفوت الصلاة، يعني مثلا وعفوا يقول يصلي ولما ينتهي رجل فاتته الصلاة وطلب منه يصلي معه، يقول يعني من الذي يكون الإمام، هو المسبوق اللي جاء متأخر أم الذي صلى؟ محمد بارك الله فيك، يعني يقول الفقهاء بأن الذي يصلي إماما هو صاحب الفريضة، صاحب الفريضة. أفترض أنت الآن صليت ولما أردت الخروج قالك شخص تصدق علي صلي بي، قال العلماء يصلي الذي فاتته الصلاة إمام وأنت تكون المأموم. وبعض العلماء يقولون لا، هذا راجع إلى من يستحق الإمامة، من يستحق الإمام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا كان الشخص عام جاهل وأنت متعلم حافظ تتقدم أنت، لأن القاعدة الشرعية جواز اهتمام المفترض بالمتنفل المفترض والمتنفل بالمفترض. أنت سألت سؤال دقيق تقول طيب هل الآن إذا صلى معه يصلي ركعتين فقط ويسلم؟ الجواب لا، كونك أنت الآن تصدقت عليه تصلي معه صلاة كاملة، تصلي معه صلاة كاملة. اختلف العلماء في صلاة المغرب، قالوا بالنسبة لصلاة المغرب بالنسبة لك أنت ستكون نافلة وبالنسبة له ستكون فريضة، فإذا صليت المغرب ثلاث ركعات ستكون أوترت لأنها نافلة. قالوا بعدما يسلم يقوم فيأتي بركعة، هذا قول لبعض الفقهاء. القول الآخر قالوا لا، ها هو صلى على هيئة وصورة صلاة المغرب ولم يقصد النافلة، وبعدين الوتر يكون في بعد العشاء، ما في وتر قبل العشاء فيكون بعد صلاة العشاء، ولذلك تسلم معه. بارك الله فيك. محمد يقول يعني بالنسبة لأذكار الصباح منها سبحان الله 100 مرة وأيضا أشهد أن لا إله إلا أو لا إله إلا الله إلى 100 مرة. يقول ورد في الأحاديث الزيادة، يعني من زاد هل نزيد؟ الجواب نعم، أنت تلتزم بهذا العدد الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولما قال الصحابة إذا نكثر يا رب يا رسول الله قال الله أكثر أو أكبر، فما في بأس أنك، أو جاء في الحديث ولن يأتي أحد بمثل ما أتى إلا رجل أتى بمثل أو زاد أتى بزيادة، فممكن تزيد بارك الله فيك لأن هذا إذن من صاحب الشرع. محمد يقول بالنسبة للشخص الذي دخل للاستحمام ولم يدخل لقضاء الحاجة، يقول هل يأتي بالذكر هذا مثلا بسم الله اللهم أني أعوذ بك من الخبث ولا ها؟ لا محمد يقول حكم ذكر الله، هذاك إبراهيم الذي قال، يقول حكم ذكر الله أثناء الاستحمام. محمد من السودان بارك الله فيك، يجوز أن يذكر الإنسان ربه أثناء الاستحمام ما دام أنه يستحم يجوز، ولذلك الإنسان قبل الاستحمام ماذا يفعل؟ يقول بسم الله بسم الله، وبعد الاستحمام يأتي بالدعاء أيضا لأن الاستحمام طهارة كبرى والوضوء طهارة صغرى، فما في بأس بارك الله فيك. شخص محمد يقول إذا كان شخص سرق من مركز تجاري وما يعرف الجهة التي سرق منها ماذا يفعل؟ يتصدق بهذا ويتخلص من هذا بغير نية الصدقة، يعني المبلغ الآن يقدر المبلغ، إذا علم صاحب المحل ذهب وأعطاه إياه، إذا لم يعلم مثل ما ذكرت ما يعرف من وين سرق فإنه يتصدق به نية عن صاحبه، عن صاحب هذا صاحب هذا المال. بارك الله فيك. إبراهيم من الشارقة يقول هل يستحب قول بسم الله اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث وغفرانك بعد الخروج من الحمام لمن كان لا يريد قضاء الحاجة مثلا يريد الاستحمام أو شيء؟ إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الذكر إنما هو خاص لمن أراد قضاء الحاجة، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم سن لنا أن نقول عند دخول الخلاء يعني المرحاض بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج يقول الإنسان غفرانك. قالوا يستغفر لأن الله عز وجل أذهب عنه أذى البدن، فيسأل الله عز وجل أن يذهب عنه هذا الأذى المعنوي وهو أذى الذنوب والآثام. وأما إذا دخل الشخص ليستحم فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يقول مثل هذا الأمر، وإنما يقول بسم الله، وذلك لما ورد في الحديث ستر ما بين الجن وعورات ابن آدم إذا دخل أحدكم الكنيف أن يقول بسم الله، ومعلوم بأن المستحم سيتعرى، ولذلك حتى يكون حجاب بينه وبين الجن أن يقول بسم الله، أن يقول بسم الله، فيقول بسم الله بارك، لأنه إذا استحم من دون قضاء حاجة ما في مناسبة أن يقول غفرانك بعد الاستحمام بارك الله فيك، وإنما يأتي بالدعاء الذي يقوله بعد الوضوء. إبراهيم يسأل يقول بعض المؤذنين في صلاة الجمعة بعد صلاة الفجر يضع السجادة، يقول لأنه إذا ما وضعها يمكن يأتي شخص فيجلس مكانه، فهل هذا من حجز الأمكنة؟ إبراهيم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي أن يتخذ الإنسان مكانا له في المسجد ويحتجز هذا المكان ويحتجر هذا المكان ويعرف به ولا يسمح لأحد الاقتراب منه، وهذا يشمل الإمام والمؤذن، الإمام طبعا في غير محل الصلاة وإنما في المسجد مثلا يعني في الصفوف، والمؤذن وبقية المأمومين، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إيطان كإيطان البعير، يعني إسناد الحديث لا بأس به، إسناده لا بأس به، نهى عن إيطان كإيطان البعير. فلذلك لا يصلح للإنسان أن يحتجر مكانا في المسجد يعرف به وينهى الناس عن الاقتراب منه، وإنما المسجد للجميع، فمن سبق هو أولى، من سبق هو أولى. لكن إذا كان المؤذن لديه أوامر من الجهة المسؤولة عن المساجد، الشؤون الإسلامية، الأوقاف، قالوا له هذا مكانك، يجب عليك وجوبا أن تجلس في هذا المكان، خاصة في زمن كورونا، أنا ما أدري، أنا أفترض هذا الشيء، نعم ما في بأس لو وضع السجادة في وقت مبكر، لكن إذا ما كان عنده أوامر فلا، وإنما هو الذي يبكر، هو الذي يبكر ويضع السجادة. ولذلك قال العلماء بأن بلال كان يقيم على أحيانا يؤذن، فلما ينزل ويقيم يكون الناس قد سبقوه إلى الصف الأول، وكان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لا تسبقني يا رسول الله. فالمقصود بأن المؤذن حاله كحال بقية المأمومين، ولذلك يتأكد على المؤذن إذا كان يريد أن يبقى في هذا المكان أن يبكر هو. بارك الله فيك. إبراهيم يسأل عن حكم تعلم القرآن بالمقامات، يقول حتى لو كانت من دون يعني آلات موسيقية. إبراهيم بارك الله فيك. أولا بالنسبة للقرآن أمر الله جل وعلا بترتيله، قال جل وعلا ورتل القرآن ترتيلا، النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يتغن بالقرآن فليس مني. وأحد المعاني لقول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يتغن، لأن له أكثر من معنى، من لم يتغن هو الترتيل وإحسان القراءة وتجميل الصوت وترقيق الصوت بالقرآن، هذا المعنى، وفي معنى آخر ذكره العلماء. والمقصود يا أخي الفاضل بأن المسلم مطالب بأن يحسن صوته بالقرآن، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال زينوا القرآن بأصواتكم، يعني زينوا أصواتكم بالقرآن. ولذلك مطالب الإنسان أن يقرأ القرآن بترتيل وبتجويد وبقراءة يعني جميلة، يحسن صوته في قراءة القرآن. وهذا يأتي من خلال أولا إعطاء الحروف حقها من حيث المخرج، فإذا أخرج القارئ الحروف من مخارجها الصحيحة فإنه قطع شوط كبير جدا في تحسين القراءة. الأمر الثاني معرفة وتعلم أحكام التجويد، معرفة وتعلم أحكام التجويد، فإن هذا من أعظم العوامل أيضا المعينة على تزيين الصوت بالقرآن. ولذلك ما عرفت المقامات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد الصحابة الكرام، ما عرف عن أبي موسى الأشعري الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، أنه كان يقرأ بالمقامات. ما عرف عن عبد الله بن مسعود الذي كان إذا قرأ يبكي النبي عليه الصلاة والسلام من رقة صوته وجمال قراءته، ولقد أوتي صوتا جميلا، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، وهو عبد الله مسعود. ولذلك أخي الفاضل هذه من المحدثات، هذه طرأت على المسلمين، ولذلك فتاوى العلماء على المنع، بل بعضهم جعلها من البدع، فلذلك يحذر المسلم، وما في حاجة إلى أن يلجأ، حتى لو قالوا بأن منتزع منها المعازف أو شيء ما يليق. وأنا حدثني كثير من القراء الذين وقعوا في مثل هذا وندموا على ذلك، ندموا على ذلك يعني. فلذلك ما في داعي نتوسع في الجواب، وإذا أراد الإنسان أن يحسن صوته عليه باتباع الطرق الشرعية والقواعد المرعية. أم أحمد من الشارقة تقول صليت الظهر وشكيت أني نسيت ركعة ورحت وجبت ركعة كامل وسجدت للسهو، تقول بعد ذلك ما حكم صلاتي؟ أختي الفاضلة أم أحمد بارك الله فيك، صلاتك صحيحة، لأن سجود السهو يشرع لأحد ثلاثة أسباب، إما الزيادة وإما النقص وإما الشك. أنت شككت في الصلاة، والشك هو التردد بين أمرين لا يعني ما تدرين، ولذلك قمت وأتيت بركعة المشكوك فيها وسجدت للسهو بعد السلام أحسنت، وهذا هو الفعل الصحيح. أم أحمد تسأل عن قول الله تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء، الآية تقول يعني الله عز وجل ابتلى هؤلاء بالفقر والبؤس وغير ذلك، هل كل من يبتلى يكون عذاب من الله عز وجل حتى لو كان مصلي متقي شيء من هذا القبيل؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، يعني بالنسبة لتفسير القرآن يجب على المسلم أن يلتفت إلى كلام أهل العلم في هذا، وأن لا يختطف الآيات القرآنية وينتزعها من سياقها ليوظفها توظيف معين في حالة فردية أو في حالة جماعية يكون بعيد عن مراد الله جل وعلا وعن بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أختي الفاضلة هذه الآية فيها بيان ما عذب الله جل وعلا به القوم المكذبين لأنبياء الله ولرسول الله الذين جاءوهم بالآيات والمعجزات والبينات الظاهرات، جاءوهم بالحق ولكنهم أبوا واستنكفوا واستكبروا وعاندوا، منهم من قتل الأنبياء، فسلط الله عليهم رجسه وبأسه الذي لا يرد عن القوم الكافرين والظالمين. هذا سياق في قوم عذبهم الله عز وجل بالمرض بالبأساء، أرسل عليهم الجراد القمل الضفادع الدم، آيات آيات، منهم من خسف به الأرض، منهم من أغرق، منهم من أرسل الله عليهم الصيحة، منهم من أرسل الله عليهم الحر الشديد، منهم من أرسل الله عليهم الصيحة التي قطعت قلوبهم في صدورهم عذاب، ومنهم من مسخهم الله قردة وخنازير، ومنهم من قلب الله ديارهم. هؤلاء قوم كذبوا الرسل. قضية الابتلاء بالمرض بالفقر هذه ليست علامة على غضب الله وليست علامة على عدم رضا الله عز وجل، لأننا لو قلنا بهذا اتهمنا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، من الأنبياء من عاش فقيرا، من الأنبياء من بقي مريضا، أيوب 18 سنة في البلاء، زكريا قتل، يحيى قتل عليهم السلام، إبراهيم حرق في النار فأنجاه الله. فما يعني الابتلاء هذا أختي الفاضلة بالنسبة لأهل الإيمان رحمة، وبالنسبة لأهل الكفران نقمة وعذاب، فلا بد من الفرق. ولذلك الله عز وجل شخص الآن متقي مصلي يعني أهل الخير وأهل الإيمان ابتلي في الفقر، هل نقول هذه عقوبة؟ هذا خير له، هذا خير له. شخص من الصالحين ابتلي بمرض، هل هذه عقوبة؟ غير صحيح هذا الكلام. الأنبياء ابتلوا بالأمراض، ابتلوا بكذا، هجروا عن أوطانهم، ضربوا، قتلوا كما ذكرت لك، فلا بد أن يكون عندنا تفسير صحيح لمثل هذه الأشياء. أم سلطان من أبو ظبي بارك الله فيها تقول إذا كان شخص رايح لصلاة العصر وشعر بإرهاق، يقول يعني هو يسمع الإمام وقراءته لكن ما كان يستوعب، هل يعيد الصلاة؟ أم سلطان بارك الله فيك، إذا كان فعلا يملك عقله ويتابع الإمام حتى لو بإرهاق وإجهاد، صلاة صحيحة ما يحتاج إلى إعادة. أما إذا قال لا أنا ما أدري، يعني أنا حاس أني في الصلاة لكن ما أدري، ويمكن أنا ما ركعت مع الإمام وما سجدت مع الإمام، أنا هكذا، لا يعيد الصلاة وجوبا. اللي يظهر والله أعلم أن صورة المسألة اللي ذكرتها أنه إرهاق وإجهاد وأنه ما كان مرتاح لكنه أدى الأركان، صلاة صحيحة ولا الحمد وما يحتاج إلى إعادة. شمسة من الشارقة بارك الله فيها تقول هل يجوز أكل اللحوم في المطاعم في أوروبا؟ يعني وتقول ما ندري يعني اللحم مصدره، وإن أكلناها تقول هل نأثم؟ شمسة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لطعام أهل الكتاب الأصل فيه الحل والجواز والإباحة، فالله جل وعلا قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ولا يطالب المسلم بالتنقيب والتفتيش والبحث عن والله هذا اللحم من وين. ولذلك عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يأتينا لحمان، لحم يعني ما ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال كلوا أنتم واذكروا اسم الله، هذه القاعدة والأصل. الأمر الثاني إذا كان والله البلد اللي يذهب إليه الإنسان اشتهر عنه بأنه لا يذبح الذبح الطبيعي وإنما يقتل الحيوان إما تغريق وإما صعق وإما قتل بمسدس مثلا وإما خنق مثلا، هذا ما يجوز الإنسان أن يأكل. كيف يأكل الإنسان من ذبيحة ميتة؟ كيف يأكل الإنسان من ذبيحة؟ والله تعالى حرم الميتة، والذي نزل القرآن بخصوصهم كانوا يذكون ويذبحون، كانوا يذكون ويذبحون، ولذلك جاء الحل. أما أن يشتهر في البلد، البلد فيه يعني أخبار عنهم هم يعلنون هذا الشيء، يقولون والله نحن نقتل الحيوان، بعضهم حتى ذكر بأن لما تأتي إلى المطعم تجد الدجاج أو كذا الرأس فيه مخنوق خنقا، كيف مسلم يأكل مثل هذا ويأثم نعم الإنسان الذي يأكل. إن بعض الناس يتساهل يقول والله أنا على الأصل، غير صحيح. على الأصل فيما لو إذا لم تعلم، أما وقد علمت ووضح لك وهم أعلنوا هذا الشيء أو شركات هذا النوع أعلنت هذا الشيء، لا ما يحل للمسلم أن يأكل من مثل هذه اللحوم. طبعا وقت البرنامج انتهى وزدنا شوي أيضا، بقي عندي أم محمد ونظام وأبو طارق وأم آلاء وأم محمد ومحمد الله المستعان. إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على أسئلتكم، مع طلبي إن شاء الله من المخرج أني وقف الاتصالات حتى يعني نجيب على الأسئلة وبعدين نستقبل اتصالات جديدة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.